قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا به وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد صدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذ قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولقد قال تعالى في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلا يستوي أبدا عالم مع جاهل قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فجدير بالجميع أن يقبلوا على الفقه في دينهم فتلك كما أسلفت علامة خير إذ النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أتناول في هذا المجلس إن شاء الله وامتدادا لما سلف تفسير آيات سورة الأحزاب تلك الآيات المتعلقة بالنساء وكان الحديث سلف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر التخيير الذي أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذ قال له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وبلغنا إلى قول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وكان ما سبق حاصله أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين لهن تبع نهينا عن الخضوع بالقول نهاهن الله سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول والمراد بالخضوع بالقول ترقيق اللفظ لغير الأزواج بما يطمع ضعفاء الإيمان فيهن فلا يجدر بالمرأة أن تلين الخطاب وأن ترقق صوتها للرجال الأجانب بما يوحي إليهن أن هؤلاء بما يوحي إليهم أن هؤلاء النسوة يردن منهم شرا فجدير بكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى ولا تخضع للرجال الأجانب بالقول بل وعليها بالقول المعروف كما قال تعالى وقلن قولا معروفا ونحو هذا ذكر في قول الله تبارك وتعالى في التعريض للمتوفى عنهن الأزواج بالخطبة قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وإن كان الأمر للرجال أيضا في حديثهم للنساء الأجنبيات فعلى الجميع أن يلزم القول المعروف الذي أمر الله تبارك وتعالى به فنحن دائما وأبدا نأخذ الآداب من كتاب الله نأخذ الآداب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ أبدا الآداب من فيلم يبث أو من مسلسل يعرض كلا وحاشا لنا كمسلمين أن نستقي الآداب وأن نستقي الأخلاق من فيلم أو من مسلسل أو من مسرحية إنما آدابنا دائما وأبدا كمسلمين نستقيها من كتاب الله ونستقيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت الأسلاف، وإن خالفت الأعراف، وإن خالفت الأهواء، ما دام الذي أدبنا هو ربنا في كتابه ثم رسولنا بما بين في سنته، فلا يسعنا كمسلمين أن نحيد عن الأدب الذي أدبنا الله به ثم أدبنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيد عن الأدب الذي أدبها الله به وأدبها به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى مريدة الدار الآخرة وعلى مريد الدار الآخرة أن يقبل على كتاب الله، يستقي منه كيف يتكلم، يستقي منه كيف يتخاطب، يستقي منه كيف يعرض بالحديث إن احتاج الأمر إلى تعريض، ثم يلزم الوارد في الكتاب والسنة. فدائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكما أسلفت، ليس الناس كلهم بطيبين، بل من الناس من هو طيب، ومن الناس من هو غوي مبين. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالناس ليس كلهم سواء، وليس كلهم على خير، بل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم توجه أمر إليهن وقرن في بيوتكن. فهذا أمر بالقرار في البيوت وعدم الإكثار من الخروج إلا لحاجة أو لضرورة. فالأصل أن قرار المرأة في بيتها، وليس الأمر بخاص بأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما يعم سائر المسلمات. وقد وردت في الباب نصوص أخرى تحث على القرار في البيت وترغب في القرار في البيت، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم أيضا في: وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يأتيها الشيطان ويزينها لنفسها ويوهمها أن الجميع ينظر إليها. يقول لها الشيطان: إنك لا تمري بأحد إلا أعجبتيه، فيوهمها أن الخلق كلهم يعجبون بها، فمن ثم يستشرفها الشيطان للخروج من بيتها مصورا لها أنها تعجب الجميع. وهذا بلا شك من نزغات الشيطان. وقد قال ابن مسعود في تفسير استشرفها الشيطان ما حاصله الذي تقدم: إنك لا تمرني بأحد إلا أعجبتي. وأن يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالجدير بالتي تحب لقاء الله والتي تريد أن تقذف محبتها في قلوب العباد أن تلزم شرع الله سبحانه، كتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالمحبة المقذوفة في القلوب إنما هي من الله سبحانه وتعالى، ليست بخروج المرأة متبرجة أبدا، وليست بمعصية الله أبدا، بل الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. وكما أسلفت، فالأمر وإن كان في صورته لأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تضافرت نصوص أخرى تحث النساء عموما على القرار في البيوت إلا إذا دعت حاجة إلى خروج، كالذي سلف: أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها، وكقول الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. أي كلما ابتعدت المرأة عن أعين الرجال كان ذلك خيرا لها، والله أعلم. ولعله مر مرارا قول المرأتين اللتين سألهما موسى عليه السلام قائلا: ما خطبكما وقد وجدهما تذودان أنعامهما عن الماء حتى لا تختلط أغنامهما وأنعامهما بأغنام الرجال وأنعام الرجال؟ سألهما الكليم موسى عليه صلوات الله وسلامه: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم اعتذرتا بجميل الاعتذار قائلتين: وأبونا شيخ كبير. وإن كان نبي الله موسى لم يسألهما عن أبيهما، ولكن علمت المرأتان أن الخروج لغير حاجة وأن مزاحمة الرجال لا تجوز، فقالتا دون أن يطلب منهما موسى الاستفسار، دون أن يستفسر منهما موسى عليه السلام عن حال أبيهما، فقالتا لما سئلتا ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرف الرعاة ويخلو الأمر ويخلو المكان لنا ولأنعامنا، فمن ثم لا نحتك برجال ولا نختلط بشباب. ثم قالتا معتذرتين عن الخروج: ما حاصله؟ وإن سألتنا لما إذن خرجتما؟ فالجواب: وأبونا شيخ كبير، أي خرجنا مضطرين للخروج لكون الأب شيخ كبير. ولقد قال عمر رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة القصص ما قد سبق إراده، في تفسير قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال موسى عليه السلام: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، إنما جاءت تمشي على استحياء. فوصف عمر رضي الله عنه المرأة كثيرة الخروج كثيرة الدخول بأنها سلفع من النساء، فالتي تكثر من الخروج والدخول لغير فائدة، تراها في هذا الدكان يوما، وتراها في السوق مرة، وتراها في الطريق مرة، وتراها في ملهى، وتراها في أماكن شتى، هذه المرأة ليست بتلك الموقرة، ليست بتلك الكريمة، ليست بتلك الحية، إنما هي سلفع من النساء، كما قال عمر رضي الله عنه ليست في شأن المرأة التي جاءت تمشي على استحياء، قال: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، أي ليست بكثيرة الخروج وكثيرة الدخول، إنما قرارها في البيت. هذا قول ربنا بين أيدينا، وهو الحكم على كل قول، وهو المصحح لكل قول والمصحح لكل فعل. وقرن في بيوتكن، فبهذا ننادي بما نادى به ربنا سبحانه وتعالى، وقرن في بيوتكن بما رغب فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، إذ قال: وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. هكذا قال تعالى: وقرن في بيوتكن. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، لا تخفى عليكم المفاسد العظيمة التي نشأت وحدثت من جراء خروج النساء إلى الطرقات لغير فائدة ما. ولقد نزلت على بني إسرائيل الحيضة بشدة، وسلط عليهن الدم الغزير، وسلطت عليهن الاستحاضة. بسبب ماذا؟ كانت المرأة تكثر من الخروج حتى إلى المساجد، وتلبس الكعوب العالية تستشرف بها للرجال. والذي يحدث في زمننا أشد وأنكى وأبشع مما كان في زمن الإسرائيليات، فكانت المرأة الإسرائيلية تخرج تلبس الكعب العاري وتلبس خاتما أحيانا تحشوه مسكا، فإذا مرت بمجلس ومجتمع من الرجال حركت الخاتم فيشم الرجال ريحها، أو ضربت الأرض برجلها فينظر الناس إلى رجليها. كان هذا يحدث في الإسرائيليات، فسلطت عليهن الحيضة بشدة وطال زمن الحيض معهن، وكذلك سلطت عليهن الاستحاضة إلى غير ذلك من الأوبئة والرجز الذي سلط على الإسرائيليات، بل والذي سلط على الإسرائيليين كذلك. فالذي يحدث في زماننا أشد وأنكى مما أحدثته الإسرائيليات في الأزمان السالفة. فهذا التبرج والعري وضيق الثياب والثياب التي تلتصق بالأجسام، تلك مظاهر الشر والفساد، على ولاة الأمور أن ينهوا عنها امتثالا لأمر الله، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وليس ولاة الأمور فحسب، بل على كل مسؤول تحت يديه قوم يستطيع أن يأمرهن بالمعروف، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، عمالة كانوا تحت يديه أو أسرة كانت تحت يديه، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، حتى يرفع العذاب عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فحرام ثم حرام هذا التبرج المزري والتعري المخزي الذي يرى في الشوارع ويرى في الأسواق. وترون إلى ماذا يؤول هذا التبرج المزري والتعري المخزي؟ إنه يؤول والعياذ بالله إلى جرائم وفواحش لا ترضي ربنا أبدا، بل تعكر على فاعلها دنيا وتعكر على فاعلها أخرى، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. فعلى المرأة الصالحة أن تستقر في بيتها، تخرج لضرورة تدعوها إلى الخروج، وإلا جلست في بيتها مستقرة تتعبد ربها، تقوم بحق زوجها، تقوم بحق أولادها. اللهم إلا إذا دعتها ضرورة للخروج، والضرورات تقدر بقدرها. أما الإكثار من الدخول والخروج، ترى المرأة يوما في دكان فيعجب بها صاحب الدكان، تخضع له بالقول، تخضع له بالقول، تلين له في الخطاب، تكشف له عن شيء من جسمها، يفتن وتفتن هي الأخرى، ويحدث الشر العظيم ويحدث الفساد المستطير. كذلك خروج تلك إلى درس خاص مع شاب فحل قوي، أو استدعاه إلى البيت والخلوة به، كل ذلك يدعو إلى الشر وإلى الفساد، عياذا بالله من الشر وعياذا بالله من الفساد. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما التبرج فهو الظهور عموما، وتبرج المرأة إظهار مفاتنها التي تفتن بها الرجال، إظهار زينتها التي تطمع فيها الرجال. فالتبرج هو الظهور، ومنه قوله تعالى في بروج مشيدة، أي عالية يراها الشخص عن بعد. التبرج الظهور. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وردت في تبرج الجاهلية الأولى أقوال، منها أن المرأة كانت تخرج تختلط بالرجال، ومنها أن المرأة كانت تلبس شيئا على رأسها يكشف شعرها ترده للخلف فيظهر العنق ويظهر القرط أي الحلق في الأذن، ويظهر العقد في العقد الذي يلبس على الصدر، فكان ذلك من تبرج الجاهلية الأولى. قال بعض العلماء: كانت بين نوح وإدريس عليهما السلام. ومن العلماء من قال، وهذا أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذه الجاهلية الأولى كانت ما بين نوح وإدريس عليهما السلام، وكان وكانت بداية ذلك أن هناك قوما أن قوما كانوا يسكنون الجبل رجالا ونساء، وأن قوما آخرين كانوا يسكنون السهل أي المكان المنخفض في الوديان، وكان رجال الجبال فيهن دمامة ونساء الجبال صباحة، وكان الأمر في السهل أي في الوادي على العكس من ذلك، فكان النساء في السهل فيهن دمامة والرجال صباحا أي عندهم جمال، فكان في الجبل رجال فيهم دمامة ونساء فيهن جمال، والعكس في السهل النساء فيهن دمامة والرجال فيهم جمال. وإن الشيطان استحدث أمرا واستحدث مزمارا فأحدث به صوتا، فاجتمع رجال الجبل ونساء الجبل مع رجال السهل ونساء السهل، فحصلت المفسدة العظيمة، مالت نساء السهل مالت عفوا نساء الجبل صباح الوجوه إلى رجال السهل صباح الوجوه، وحدثت المنكرات وحدثت الفواحش، كذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعموما التبرج وإظهار المفاتن نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى إذ قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وليس في أي شريعة نزلت على أي نبي من الأنبياء أن المرأة تكشف عن ساقيها وتكشف عن ذراعيها وتكشف عن شعرها، لا يوجد هذا في أي شريعة من الشرائع التي نزلت من عند الله. وكيف يكون ذلك وكيف يتأتى ذلك والأديان فيها الحياء والأديان فيها العفاف، الأديان فيها الحياء والأديان فيها العفاف، فكيف يتأتى ذلك؟ فالحمد لله، كل الهدي النازل من عند الله عز وجل يحمل أمرا بالعفاف أمرا بالحياء الذي نزع في هذه الأزمان. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ألم تقرأ هؤلاء الفتيات اللواتي يلبسن البناطيل الضيقة واللواتي يكشفن عن الشعور واللواتي يبدين المفاتن للرجال؟ هذه الآية الكريمة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ألم يرد على مسامعهن قول نبيهن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؟ ألم يقف هؤلاء على هذا الحديث الثابت الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؟ فجدير بكل ولي أمر، جدير بكل أب، جدير بكل أخ غيور على أخته، غيور على محارمه، أن يأمرها بالاستتار وترك هذا التبرج المخزي الذي يرديها ويلجها الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى ناهية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، أمر بالمحافظة على إقامة الصلاة والمداومة عليها، وآتينا الزكاة أي التي أوجبها الله عليكم، وآتينا الزكاة وعموما وعطف للعام على الخاص، وأطعنا الله ورسوله، أطعنا الله في كل ما أمر، أطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وأطعنا الله ورسوله. ثم يقول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذه منقبة عظمى لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساؤه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن داخلات في هذا الخطاب الطيب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أي النجس والمكروه والمحرم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فتلك منقبة كبرى لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رفيعات القدر عاليات المقام اللواتي ارتضاهن الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فسحقا لمن نال من أعراضهن شيئا سحقا لأهل التشيع البغيض الذين ينالون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تطيب لهم نفوس وهم يسمعوا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والسياق في أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمنع أن يدخل مع هؤلاء الأزواج الكريمات الموقرات أمهات المؤمنين أمهاتنا لا يمنع أن يدخل معهن غيرهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجدي هذا وقال كذلك في شأن مسجد قباء لما أنزل الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء فالشاهد أن الآية فيها قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزل في أهل قباء ومسجد رسول الله أيضا داخل أصالة في هذا الباب للحديث المسموع بارك الله فيكم فكذلك لا يمنع أبدا أن يدخل مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرهن من آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي هذا حديث الكساء المشهور حديث الكساء المشهور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فأدخله في الكساء ودعا فاطمة فأدخلها ودعا حسنا وحسينا وجللهم جميعا بكساء غطاهم جميعا بثوب وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فجاءت أم سلمة رضي الله عنها تريد أن تدخل معهم فدعا لها النبي كذلك رضي الله عنها فنساء النبي وأهل بيت النبي داخلون كلهم في الآية الكريمة فبارك الله فيكم نعلنها أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيمين منهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو جدهم أما المنحرف منهم عن الكتاب والسنة فلا أبدا ولا ولقد قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب عم رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو الكافر القرشي الوحيد الذي ذكر بكنيته في كتاب الله عز وجل مع كونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق النبي إذ قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أي من بطأ به عمله عن دخول الجنة لم يدفعه نسبه الشريف لدخولها وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد اعملي إني لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وعمم النبي بعد تخصيص عليه الصلاة والسلام، فنحن نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، نحب عليا رضي الله عنه ذلكم المبشر بالجنة ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب فاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم أجمعين، وكل من سلك طريقتهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين لهم قدر زائد من المحبة ما داموا على الاستقامة. فإن النبي قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولقد كان أبو بكر يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وكان يقول لعلي: والله يا علي لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، فلآل بيت الرسول حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فحث ورغب في الكتاب العزيز، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث. وهي هذه رواية أصح من رواية وسنتي، ورواية وسنتي صحيحة لشواهدها بل وأصول الدين تشهد لها كما هو معلوم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فنقول للمتشيعين البغضاء الذين ينالون من أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصفونهن بسيء الأوصاف، نقول لهؤلاء البغاة المعتدين: الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هل بلغكم أن الله سخط على نساء النبي؟ كلا وحاشا. فهذا عمار رضي الله عنه، مع أنه كان يقاتل يوم الجمل، ما يقاتل أمام عائشة رضي الله عنها، يقول: والله والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. فهي زوجة النبي محمد في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يتوالى الخطاب: واذكرنا، أي يا نساء النبي تذكرنا، يا نساء النبي تذكرنا، ولا تنسينا يا نساء النبي تذكرنا منة الله عليكن في الاجتباء الذي أحدثه الله فيكم، في اجتبائكم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختياركن للنبي نسوة وأزواجا، فتلك منة يا نساء النبي اذكرنها. ولا تنسي يا امرأة رسول الله، يا زوجة رسول الله، هذه النعمة، بل قدمي لها شكرا يا زوجة رسول الله. اذكري أن الله اصطفاك وأن الله اختارك كي تكوني زوجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الوحي على نبيه وهو في بيوتكن، فاذكرن ذلك. ولعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد خديجة رضي الله عنها نصيب وفير في ذلك، بل النصيب الأوفر في ذلك، إذ كان الوحي أكثر ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، بل وهو في لحاف عائشة رضي الله عنها في كثير من الأحيان. فاذكري يا زوجة رسول الله هذه النعمة وقدمي لها شكرا. فجدير بكل من أنعم الله عليها بنعمة أن تقدم لهذه النعمة شكرا، شكرا يتمثل في طاعة الله ورسوله عموما في كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، شكرا يتمثل في شكر باللسان كذلك، يتمثل في حمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كذلك شكرا يتمثل في شكر بالقلب من الأعماق، فشكر بالعمل، شكر باللسان، شكر بالجنان، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فالمعنى قدمي يا زوجة رسول الله، قدمنا يا نساء رسول الله شكرا لخالقكن سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولا تنسي يا زوجة رسول الله هذه النعمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة، تذكير بالنعم وعدم نسيان النعم، ذلكم التذكير الذي يدفع إلى قول الحمد لله، الذي يدفع إلى العمل الصالح، الذي يدفع إلى شكر بالقلب. والوجه الآخر واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي علمنا الناس يا أزواج رسول الله الوحي الذي أنزل الله على نبيه وهو في بيوتكن، علمنا الناس يا أزواج رسول الله السنة التي علمتن إياها من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فريق من العلماء وكان مقصدا من مقاصد تعدد الزوجات لرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام أن تحمل النسوة عنه العلم وينشرنه للناس ويبلغنه للعالمين. ولذلك نقلت أمنا عائشة رضي الله عنها كما وفيرا غزيرا من العلم الشرعي الذي حملته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالوجه الثاني من وجوه التفسير لقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرن ذلك للناس، انشرن العلم الشرعي الذي تعلمتموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفترض أن صحبة النبي تستدعي نشر العلم الذي حمل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا نفروا؟ ليتفقهوا في الدين، أي ليصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذوا منه العلم الشرعي، أي أن المؤمنين كلهم لم يكونوا ليخرجوا في الغزو مع رسول الله، ولكن ليخرج مع الرسول طائفة يتعلموا من سيرته في الأسفار، يتعلموا من هديه عليه الصلاة والسلام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك نساء النبي ونساء العلماء عليهن أن يحملن هذا العلم ويبثثنه وينشرنه للناس قدر الاستطاعة بعد إحكامه وضبطه وإتقانه وتعلمه. فهذه الآية ترغب أيضا في حمل النسوة للعلم، في حمل النسوة للعلم وبث النساء للعلم. وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد من الاستدلالات التي تشجع النسوة على حمل العلم الشرعي وتبليغه للناس، فهو وجه من الوجوه في تفسير قول الله سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض الأسئلة فأسأل الله العون على الإجابة عليها. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك،
نفعنا الله بعلمك
وإياك والمسلمين.
دلوقتي حضرتك، أنا كان زوجتي انتقدت بفضل الله سبحانه وتعالى،
الحمد لله،
ووليتها كان معارض بشدة بالنقاب، وأنا كنت على علم وهي على علم إن هي كان ممكن يقطعها يعني فترة أو ممكن ما يكلمهاش أو كده، ومع ذلك برضو لبستها وهي تعلم الخلاف الذي في المسألة. فأرجو فضيلة الشيخ يعني أن توضح لنا هل نحن بذلك نكون أثمنا أم نحن نؤجر على هذا الفعل يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنت مأجور بإذن الله تعالى، فكل ما كان يدعو إلى العفاف وكل ما فيه امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يساب عليه العبد بإذن الله إذا أخلص النية لله عز وجل. فإذا أصلح النية وأصلح العمل فكيف نصفه بأنه أثم؟ كلا، بل هو مأجور إن شاء الله تعالى. وستأتي طائفة من الاستدلالات عند آية الحجاب التي ستأتي الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
بعدك فضيلة الشيخة، بسألت على إذا كان زوج يعني حلف على زوجته، يعني هو كان في خلاف بينهم، يعني كان في خناقة بينهم كده وصوتها هي عالي قوي إن هي تروح بيت أهلها بعد ما وضعت يعني، فحلف بيمين الطلاق يعني إن هي مش رايحة، فاليمين الطلاق دوت يقع إن هي ما تروحش على طول هناك ولا في فترة اللي هي النفاس بس؟
يمين الطلاق أختار الرأي القائل فيه بأنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا من أوسط ما يأكل، إن عجز صام 3 أيام وليست بمحسوبة تطليقة. هذا القول الذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة والله أعلم. فعليك أو عفوا عليه أن يطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين، إن عجز فليصم 3 أيام وبعد ذلك ليست بمحسوبة تطليقة والله أعلم. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك يا شيخ؟
الحمد لله وعليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك ممكن اسأل سؤال؟
ان شاء الله ممكن.
طيب احنا كنا شفنا شقة عند واحد والشقة دي كانت لسه ما اتبنتش، وبعدين قال لنا خلاص الدور اللي جاي هبنيه يعني ودي شقتكم كده، فقلت له طب حضرتك يعني زوجي؟ قال له خد الفلوس. فقال له لا ما تدخلنيش في حرمانية، طالما الحاجة مش موجودة ما اقدرش اخد منك الفلوس، بس اول ما ابني هاخد منك الفلوس، والحاجة دي خلاص بقت بتاعتك انت، واتفق معاها على الايجار وعلى كل حاجة. جه بعد كده بعد ما بنى مرضيش يدينا الشقة، وقال له انا ما اتفقتش معاكو على حاجة وانا هسكنها تمليك. ده حكمه ايه بقى يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالعقد بهذه الصورة لم يبرى بالابرام الكافي، العقد لم يتم ولم يبرم الإبرام الكافي، بدليل أنك يمكنك أنت وزوجك أن تبحثان عن شقة أخرى، فلست وليس زوجك بملزم بأن يدفع، فلم يتم العقد بتمامه. والرجل أعطى نفسه فسحة بقوله لا تدخلوني في حرام، فالحاصل أن العقد لم يتم، من حقك أن ترجع عن الإيجار ومن حقه كذلك. إنما فقط الذي حدث خلاف للعدة فقط وليس نقضا لعقد كتب أو وثق والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخي؟
الحمد لله.
والله أنا ست عندي 63 سنة،
بارك الله فيك،
ومراعية ربنا في كل حاجة
الحمد لله،
وبعمل الناس كلها كويس
الحمد لله.
أهلي بيعملوني وحش، أخواتي
نعم
الكبار
نعم،
وأنا بصراحة يعني أنا بعملهم بالحسنة، هم يعرفوا كده، إنما هم بيزموا من ورايا، يعني الإخوات بيزموا ورايا لبعضهم وأنا بيوصلني الكلام فأنا بدعي عليهم بصراحة.
لا لا
والله
لا
بالله يا شيخ، أنا بدعي عليهم بحسبن عليهم في صلاتي.
لا لا
في صلاة الفجر بالذات بحسبن.
يا والدة.
أيوة حبيبي.
لا تتكلمي هذا الكلام أمام الناس في الفضائيات.
بقول والله أصل هم ظلموني كتير.
كيف تجرحي أخوك؟ أنت الآن ظلمتيهم أكثر من ظلمهم لك.
لا
لا ظلمتيهم.
طيب
ليه؟ لأن هم ما شهروا بك هذا التشهير أمام العالم. هم من وجهة نظرك أنهم
لا بيعملوا ورايا للناس.
يا والدة اصبر، الله يغفر لك.
الله يخليك.
الله يغفر لك. أنت ظلمتيهم ظلم كبير. أنت فضحتيهم على مستوى العالم. على كل من مستوى من يعرفهم ويعرفك. فالأولى الستر، الأولى الستر. تسألي سؤال فقط، ما الرأي في إخوة صنعوا كذا مع أختهم؟ ولا تنسبي نفسك ولا تنسبي إخوانك، فعليك أن تستغفري الله من التشهير بإخوانك، واصبري واحتسبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعوني، يعني أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي. كل هذا سأله الرجل، إن لي رحما أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فولا أرحامك بارك الله فيك ادع الله لهم بالهداية أن يصلحهم الله، وإن كان لك حق فلن يضيع عند الله أبدا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عذرا يا شيخ، معلش السؤال اللي هو بتاع أم عبد الرحمن من نوع من نوع بتاع الطلاق، هو لما حلف عليا الطلاق بالتلاتة اللي هو فترة النفاس، إن هو إن هي ما تروح، يعني هي ما تروحش فترة النفاس، ممكن تروح بعدها ولا ممكن يكفر كفارة يمين وتروح عادي؟
لا، إذا قال عليه الطلاق ألا تذهب مدة النفاس فلم تذهب فلا كفارة، لكن إن قال عليه الطلاق ألا تذهب مدة النفاس وأراد هي أن تذهب أو ذهبت هي في أثناء المدة المحظورة فيكفر كفارة يمين.
يكفر كفارة يمين، لا تحسب طلقة.
قد أجبتك، لا تحسب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا طيب سؤال تاني. في حاجة اسمها الخميرة دي اللي بتستعمل في المخبوزات دي، إذا شربت كوصف لدواء للبطن وكده، حلال ولا حرام؟
حلال، هي لا تسكر.
طيب سؤال أخير إن شاء الله، محرمية زوجة الأب، مرات الأب، يعني إلى أي مدى؟ يعني يسافر معها ممكن للحاجة أو
محرمة
كده؟
تحريما أبديا، بمجرد
يعني معها؟
بمجرد عقد الأب على امرأة تحرم على جميع أبنائه تحريما مؤبدا، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها الأب، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولم يفصل حتى هنا في المدخول بها أو غير المدخول، فيجوز لك الخلوة بها ويجوز لك السفر معها، إلا إذا كان عياذا بالله الشاب فاسقا والمرأة فاسقة، دي مسألة أخرى مستثناة، لكن الأصل أن التحريم أبدي والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بقى اسمح لك فضيلة الشيخ، أنا سمعت عن كتاب اسمه شرح التحاوية للشيخ الألباني، أنا كنت عايز أتأكد الكتاب دوت هل هو فعلا عن الشيخ الألباني ولا لا؟
هو الكتاب تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر حكم على الأحاديث بالصحة والضعف، لكن الكتاب في الأصل للإمام الطحاوي شرحه شارح اسمه ابن أبي العز الحنفي. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ورحمهم الله جميعا صح، حكم على الأحاديث، حكم على الصحيح بأنه صحيح وعلى الضعيف بأنه ضعيف. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
نعم، ماذا عندك
يا أيها الشيخ؟
نعم.
عندنا رجل. ألو.
أيوة نعم. السلام عليكم.
يصلي بنا إماما.
نعم.
ألو.
أسمعك الحمد لله، تفضل.
وهو غير ملتحن وينتقص من اللحية ويسبها ويشتمها ويصفها بأوصاف بذيئة، هل تجوز الصلاة خلفه؟
ابحث عن إمام آخر صلي خلف الإمام الآخر، ابحث عن إمام آخر صلي خلفه، ابحث عن إمام آخر صالح
بارك
يوقر سنة رسول الله فصلي خلفه، وإذا لم تجد إلا هذا الشخص فصلي خلفه وذكره بالله وانصحه ولا تترك الجماعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
قريب لي فضيلة الشيخ.
نعم.
متزوج ابنة عمه.
بنت عمك؟
بنت عمه.
بنت عمه. نعم.
بنت عمه. ورابع مع أخته. رابع مع أخته.
رابع مع أختها. من أمها.
رابع مع أخته ومخلف منها عيال حاليا.
اصبر. رابع مع أختها من أمها أو أختها اللي رضعت من أمه.
هو رضع مع أختها هي. مع أخ زوجته.
يعني من أم زوجته؟
من أم زوجته.
من أم زوجته. العدد المشبع من الرضعات.
العدد المشبع من الرضعات يزيد عن 5 رضعات.
إذن هو أخ لزوجته من الرضاعة ويفارقها الآن.
لا بقول أنا قلت له يفارقها ما رضيش.
وماذا أصنع أنا؟
نعم.
ما علي ولا عليك إلا التذكير.
بس كده.
ماذا علينا؟ ما علينا إلا التذكير. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شيخ أبا عبد الله.
نعم.
الحمد لله أحمد الله تعالى على مكالمتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
في الحقيقة يا شيخ أنا عندي مشكل. أسأل الله العفو والعافية. أنا تركت الدراسة من أجل القرار في البيت والغطاء يعني والستر. سبحان الله. والمشكل أنا أهلي معارضون يعني. ولكن ولله الحمد والمنة أبوايا متفارقان. أبي متزوج من امرأة أخرى وله بنت. وأنا أعيش الآن مع أبي. وهو أقل معارضة لترك الدراسة من أمي. وفي الحقيقة أمي هي في بلد آخر وستأتي عما قريب وهي تريدني أن أنتقل معها. وأنا أخشى على نفسي فتنة حقيقة. فهي تحاول بشتى السبل أن تعيدني إلى الدراسة والاختلاط والكشف وما إلى ذلك. يعني يا شيخ لا أعلم الآن هل من العقوق أن يعني أن أذهب معها مع العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم أبوك. سبحان الله. فيا شيخ نسألك الإفادة أفادك الله وبارك فيك. ونسألك أيضا الدعاء للخطيب.
الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبغض النظر عن الحكم الشرعي للدراسة أما وقد اخترت القرار في البيت فلك اختيارك والأمر وبعد افتراق الأبوين وتزوج الأم الأب هو الولي الشرعي الذي يأمر وينهى. فإذا أمر بطاعة يطاع وإذا أمر بمعصية لا يطاع. فالحق الآن للأب والأمر الآن بعد أمر الله للأب ما دامت الأم قد تزوجت والأب قد تزوج. الوالد هو المسؤول عنك لتقدم سنك أولا، ولأن النبي قال في شأن الأم أنت حق به ما لم تنكحي. فالكلام الآن للأب. أما حسن الصحبة لا يقتضي استقاء الأوامر والنواهي من الأم، فالرجل هو القيم على البيت والإذن يكون من الرجل. فهناك فارق بين إحسان صحبة الأم تلطف معها في الحديث وبين تلقي الأوامر وما يتعلق بأمور الزواج وما يتعلق بأمور الأداب. إنما الأب هو الولي الشرعي في هذه المسائل. إن أمر بطاعة أطيع، إن أمر بمعصية يعصى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مالك؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هات ما عندك
يا شيخ.
نعم.
وإن أحبكم الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نحن أهل السنة في إسبانيا يا شيخ.
نعم.
نحن أهل السنة والجماعة في إسبانيا.
أهل السنة والجماعة في إسبانيا.
نعم.
بارك الله فيكم ومرحبا بكم وأهلا. ثبتنا الله إياكم.
يعني بكم أنا عايزين يا شيخ. لو نقلت الرحمة
للراعين هنا يا شيخ. لا أكاد أسمع.
يا حمد رسولنا شريف ما يتوفيها
أجلوة. الصوت غير واضح. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
نعم.
أنا عندي واحد من رجلي متعورة والثانية سليمة.
الحمد لله.
هل ممكن أغسل يعني أمسح بالإصابة بالمية أمسح عليها بأمسح جورب وأمسحه والرجل السليمة أغسلها غسيل كامل؟
ممكن.
وهل الدكتورة مانع أن أنا أنزل السلم وأروح المسجد لأن الإصابة وقالها شهر؟ هل ممكن أصلي دي عاوز أصلي في البيت لما تطيب جرح لبرجلي؟
نعم نعم كل ذلك ممكن. يمكن
يعني عند وقت السمع المحلول فحصل على التلفزيون بعد إذنك.
نعم.
يعني إحدى رجلي واحدة مصابة والتاني أفضل أن أنا ألبس شراب احط في رجل المصابه وامسح عليها، ولا احط شرابين في رجلين وامسح عليهم لمده يوم، ولا امسح وهي بعيد عن الجرح على على جزء من الرجل من فوق كده انطر ايدي حتى بس
الحمد لله
المصابه ما تروح؟ وهل ده عذر اني عافيني والمسجد ورا بيتي بسمع الاذان اني اصلي في البيت لحد، لان الدكتور قول لي ما تمشيش على الجرح خالص؟
الحمد لله
على السرير والصحة على أربع مخدات على السرير ما تتحركش بسير خالص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما دام الطبيب المسلم الثقة أمرك أن تستقر في البيت فهذا عذر لك في التخلف عن الجماعة، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وللفظة المرض شواهد كثيرة. وأما عن المسح على الجورب فلك أن تلبس الجورب في الرجلين، لكن تلبسه على طهارة للرجل التي تغسل بالماء الرجل السليمة، وتمسح بعد ذلك لمدة يوم وليلة. ولك أن تلبس جوربا في الرجل المصابة وتترك الأخرى مكشوفة، وتغسل الرجل المكشوفة وتمسح على الجورب الآخر. وهناك رأي ثالث أنك تتيمم بعد ذلك وليس بموجب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بك الأمة يا شيخ.
وبك
جزاك الله عنا كل شيء.
وبك وإياكم.
جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، كنت علفت على زوجتي أنها لا تروح عند والدتها، وبعدين دفعت كفارة اليمين، وهل عدم الذهاب لوالدتها على طول يستمر ولا كيف؟
لا خلاص، ما دمت كفرت عن يمينك فقد ألغي القسم الذي أقسمته، فلعها تذهب إن شاءت وإن شئت.
طيب سؤال تاني يا شيخ بعد إذنك. شو سؤال تاني بعد إذن حضرتك؟
طيب هات سؤال.
كان في العقد بينه وبين زوجتي كان خالها هو وليها، وبعدين كان في مشاكل وخلافات، وأبوها فعلا كان يعرف أن أنا هعقد العقد وكل شيء، بس هو اللي خالها اللي عقد معايا العقد، مع على الرغم أن أبوها موجود وعايش على قيد الحياة.
أبوها أقر.
هل نعيد العقد مرة ثانية ولا كيف؟
أبوها أقر الخال على التزويج أو كان يرفض؟
والله هو صراحة الأمر هو في البداية كان معارض، ولكن بعد ذلك هو بارك لي وكل شيء وقبلني وكل شيء والحمد لله وكنا متوافقين. ولكن خلها هو العقد معي العقد.
هل عفوا عفوا عفوا، بعد ذلك بعد الزواج ولا بعد ذلك؟
لا قبل الزواج. قبل الزواج.
قبل الزواج كان موافقا
على قبل الزواج كان موافقا قبل الزواج.
طيب لكن الذي قال لك زوجتك هو خال البنت.
خال البنت.
لا صحح العقد الآن، دع والدها يقول لك زوجتك ابنتي، إن الخال لا يصلح وليا في حضور الأب إلا إذا وكله الأب في ذلك، أو إذا كانت هناك أمور شرعية تحول بين الوالد أو العصبات وإتمام العقد. لكن في حالة وجود الأب أو الأخ أو العم أو الجد من الأب، هؤلاء العصبات، لا يحل أن يكون الخال وليا في الزواج في وجودهم إلا إذا وكلوا أو كانت هناك موانع شرعية أخرى يفصلها العلماء في حينها تحول دون إقامتهم دون ولايتهم. فالآن صحح الأمر واجعل والد الزوجة يقول لك زوجتك ابنتي، وما سبق يكون نكاح شبهة، واستغفر الله منه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ بدي أسألك سؤال لو سمحت.
نعم.
هل إذا غسلت الأعضاء كلها وتوضأت مرة واحدة، غسلت كل الأعضاء مرة واحدة، فهل هذا وضوء صحيح؟ أم إذا اللي بيغسلها بيغسل كل عضو ثلاثة مرات بيكون في يعني حسنات أكثر؟
الحمد لله
والصلاة. أنا حابة أتوضع وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيجوز الوضوء بغسل الأعضاء مرة واحدة لكل عضو، يعني يجوز الوضوء بغسل الوجه مرة واحدة واليدين إلى المرفقين مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، والرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين باستثناء الرأس فالمسح عليها مرة واحدة، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا أعني ثانية. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي غسل الأركان الأعضاء مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين باستثناء الرأس فالثابت فيها مرة واحدة، وتوضأ ثلاثا ثلاثا باستثناء الرأس أيضا مرة واحدة، فيجوز كل هذا المذكور. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد أو نقص فقد تعد أو ظلم، ففي الخبر نكارة، فقد ثبت أن النبي نقص، لكن الكلام على الزيادة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على غسل الأعضاء ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فكل جائز، وإن كان الأكمل التثليث باستثناء مسح الرأس فمرة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفضلك يا شيخ أنا أسأل بس صحيح.
نعم.
أخي حلف على زوجته بالطلاق، لو حكت على شيء، حكت الشيء ده يتبقى طالق؟
هو يكون طلاقا معلقا، والرأي الذي أختاره في الطلاق المعلق أنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد أوشك الوقت على النفاد، فبين يدي نفاد الوقت أقول مذكرا نفسي وإخواني دائما نرجع في كل أمورنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا المقام بأن بعض الدول المسلمة يعزم القوم فيها على إحداث إضرابات، وأقول وبالله تعالى التوفيق أنصح ألا يشارك المسلمون في هذه الإضرابات، أولا لأنها لم ترد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن فيها من المفاسد شيء كبير جدا، ثالثا أن منظم هذه الإضرابات لا تدرى هويتهم، ولا ينبغي أن يستقى الأمر ولا النهي إلا من ولاة الأمر، وأيضا من أهل العلم الراسخين الذين يعلمون بالمفاسد وبالمصالح. فلا أنصح أبدا في المشاركة في الإضرابات، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم علاج وعلاجات طيبة للأزمات التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لضيق الوقت لا يتسع الوقت إلا للتحذير من المشاركة في الإضرابات وفي المظاهرات التي لا تصلح، بل هي إلى الفساد وإلى الشر أقرب، فضلا عن كونها شيء دخيل عن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تصنع في القرون المفضلة. وإذا نزلت بالمسلمين نازلة فعندنا من كتاب الله أمور، عندنا على سبيل المثال لغلاء الأسعار المنتشر المتفشي من كتاب الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندنا من كتاب الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عندنا من كتاب الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندنا القنوت في الصلوات، عندنا أيضا عندنا التعاون والتكافل، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عندنا من سنة النبي لا يحتكر إلا خاطئ، فينبغي أن ننهى عن الاحتكار الذي فعله أكثر التجار في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل. فثم أمور وعلاجات شرعية موجودة في الكتاب والسنة للأزمات التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما مشاركة المسلم العاقل الرزين في شيء ينظمه أقوام لا خلاق لهم ولا تعرف لهم هوية وليس منشأ بديني، فلا أنصح أبدا بالمشاركة في الإضرابات ولا بالمشاركة في المظاهرات لما تحمل هذه الإضرابات من شرور عظيمة والمظاهرات من مفاسد عظيمة والاختلاط الحابل فيها بالنابل. ولم نجد الناس أيضا أقاموا مظاهرة لإقامة دينهم، ولكن أقاموا مظاهرات للقمة عيش، فهناك علاج للقمة العيش من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح في المشاركة في الإضرابات ولا في المظاهرات، ولا تسلم زمامك لأحد، وما لك إلا رأس مال نفس واحدة فأنفقها فيما يرضي الله واعلم من يقودك. بارك الله فيك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.